بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هي أن الشيخ رحمه الله تعالى عقد بابا في السحر وحكمه وحكم الساحر، ثم عقد هذا الباب لبيان شيء من أنواع السحر تحذيرا منها. ونستفيد من هذا أن الداعي إلى الله يفصل في تحذيره من الشر. فالشيخ رحمه الله تعالى عقد بابا في السحر ثم ذكر أنواعه تحذيرا من هذه الأنواع، والداعي إلى الله يبين الحق بدليله على وجه التفصيل، وهذا هو الأصل. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فلابد من بيان وتفصيل، لأن الداعي إلى الله إذا سلك مسلك العموم والإجمال ترى لا مخالف له غالبا. فإذا جئت إلى من يعبد غير الله ويذبح لغير الله ووعظتهم أن احذروا الشرك بالله، فالكل غالبا ما يقول: نعم، أمر الشرك خطير، لكن هؤلاء الذين يفعلون الشرك لا يسمونه شرك. فإذا قام الداعي إلى الله بالتفصيل كالذبح لغير الله مثلا، هنا ظهر التوحيد وبينه بيانا واضحا جليا. وأما مناسبة الباب لما قبله فظاهرة، حيث أن المصنف عقد بابا في حكم السحر والساحر، ناسب ذلك أن يذكر شيئا من أنواع السحر. قوله رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. قوله بيان أي بيان حقيقة هذه الأشياء مع حكمها، إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فالداعي إلى الله يبين الشر حتى يعرف الناس الشر ويبين لهم حكمه. فالشيخ رحمه الله بيّن شيئا من أنواع السحر. وقوله شيء، هذا دليل على أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر بعض أنواع السحر لا كلها. وقد تقدم معنا أن أنواع وأفراد السحر كثيرة، لذا تعذر أن يكون ثمة تعريف جامعا مانعا للسحر وأنواعه، وإنما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الأنواع وخصها بالذكر، مع ما سيأتي معنا تفصيله في أبواب مستقلة لكثرة وقوع من وقع فيها في زمنه، فذكرها تحذيرا ونصحا للمسلمين. من أنواع السحر: من للتبعيض كما تقدم، والأنواع جمع نوع، وهو كل ضرب أو صنف من كل شيء، وهو أخص من الجنس. السحر الذي تقدم تعريفه في الباب السابق، لغة ما دق ولطف وخفي سببه، لذا سمي السحور سحورا والسحر سحرا والسحر سحرا. وأما في الشرع فهو اسم جامع لمعان كثيرة مختلفة، يقوم الساحر بالاستعانة بالجن كي يعطوه ما سأل أو بعض ما سأل. وكانت أنواع السحر كثيرة لكثرة أفعال السحرة، فهذا يسحر بكذا وذاك يسحر بكذا، هذا بالعقد أو العقد والنفث فيها، وذاك بالكتابة، والآخر بغير ذلك. وتقدم معنا تفصيل ما يتعلق بالسحر في حكمه وحكم فاعله وتوبته وحكم تعلمه إلى غير ذلك. ثم ساق رحمه الله تعالى أدلة من السنة لبيان هذه الأنواع. قال الإمام أحمد في المسند: حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر ثقة، قال حدثنا عوف ابن أبي جميلة الأعرابي ثقة، عن حيان ابن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبي، وهذا الحديث ضعيف لاضطرابه، فقد اختلف في شيخ عوف بن أبي جميلة، فمنهم من سماه حيان ولم ينسبه، ومنهم من سماه ونسبه لابن العلاء، ومنهم من سماه ونسبه لابن المخارق. وهذا الاضطراب الشديد يدل على أن الراوية لم يحفظ ولم يضبط. وقطن بن قبيصة أبو سهلة صدوق، عن أبيه قبيصة بن المخارق، فتلخص أن الحديث ضعيف، أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قبيصة بن المخارق الهلالي صحابي جليل، يقول إنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. الجبت كما تقدم معنا كل ما فيه ادعاء لعلم الغيب، اسم عام لكل ما فيه ادعاء لعلم الغيب. ففي هذا الحديث على فرض الصحة يقول النبي عليه الصلاة والسلام مؤكدا بقوله: إن العيافة، وهي مصدر من عاف الشيء يعافه عيافة، وهي زجر الطير أي تحريكه للإقدام أو الإحجام، للتشاؤم أو التفاؤل، فهي من عاف الشيء يعافه إذا تركه. فكانوا يزجرون الطير إذا أرادوا السفر، فإذا أخذت الميامن تيمنوا وسافروا، وإذا أخذت الشمائل تشاءموا، إذا أخذت شمائل الاتجاه تشاءموا فتركوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن العيافة جبت، لأن العرب الأولين كانوا يزجرون الطير لمعرفة أهذا السفر سفر مبارك ميمون أم غير ذلك، فهم يدعون بها علم الغيب. والطرق كما سيأتي، الخط يخط بالأرض، من طرق الشيء يطرقه طرقا إذا ضربه، فيأتي ذلكم الكاهن الذي يدعي علم الغيب فيضرب الخطوط ثم يمسحها واحدا تلو الآخر إلى أن يبقي آخر خط، فذاك الخط يقرر به ويجل به على الناس. إن يمنة قال: سفركم مثلا ميمون، وإن يسرة قال: سيحصل لكم كذا وكذا، إلى غير ذلك فيتركون. قال: والطيارة، وسميت الطيارة طيارة لأن العرب الأولين كانوا يزجرون الطيرة تشاؤما أو تفاؤلا، والطيرة هي التشاؤم بكل مرئي أو مسموع أو معلوم. وعقد المصنف رحمه الله تعالى بابا مختصا في الطيارة، قال: من الجبت، من للتبعيض، الجبت كل ما يدعى به علم الغيب، لأن أنواع ادعاء علم الغيب كثيرة باختلاف أنواع الناس وأسبابهم ووسائلهم الباطلة في ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن العيافة والطرق والطيارة من الجبت. وتقدم معنا أن الساحر كان كافرا بأمرين: الأول لادعائه علم الغيب، والثاني للتقرب للشياطين بالعبادة من ذبح وغير ذلك. فهنا ناسب أن يذكر الشيخ رحمه الله تعالى حديث قبيصة في بيان شيء من أنواع السحر، وهذا باعتبار الجنس العام لما تقدم من الاشتراك في ادعاء علم الغيب بهذه الوسائل، سواء كان بالتشاؤم، بزجر الطير، بخط الخطوط، بقراءة الفنجان، إلى غير ذلك. ثم ساق رحمه الله تعالى تفسير عوف بن أبي جميلة الأعرابي فقال: العيافة، تقدم تعريفها لغة وشرعا، زجر الطير، وزجر الشيء حركه، فزجر الطير تحريكه، وطيرها هنا عام، لأن من الناس من يتخذ نوعا ومن الآخرين من يتخذ نوعا آخر، وهذا الزجر للاستدلال به على سفر أو نحوه. قال: والطرق الخط يخط بالأرض، وهو ما يسمى الرمال أو من يضرب الخط، للاستدلال بهذه الأمور الباطلة على أمر الغيب، وهذا من الكهانة. قال: والجبت. قال الحسن وهو البصري، وجاء هذا عند أحمد بإسناد ضعيف: الرنة الشيطان. والرنة هي الصوت، من رن يرن رنينا إذا صوت وصاح ورفع صوته توجعا وتغيظا. وقوله الشيطان هذا للعموم، وقوله رنة الشيطان أضيف للشيطان لأنه الذي يدعو إلى ذلك، أي الذي يدعو إلى الكفر بالله، ومن ذلك ادعاء علم الغيب. قال الشيخ رحمه الله: إسناده جيد. هذا اجتهاد المصنف رحمه الله تعالى، والحديث كما سمعت ضعيف لشدة اضطرابه. قال: ولأبي داود في سننه، والنسائي كذلك، وابن حبان في صحيحه المسند منه، أي ما ساقه مسندا. الشاهد أن الحديث دل أن العيافة والطرق والطيارة من الجبت، وهي من أنواع السحر للاشتراك في ادعاء علم الغيب. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عبد الله بن عباس أبو العباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم، في من عموم المقتبس، ذكرا كان أو أنثى، اقتبس أي تعلم شعبة، الشعبة هي الطائفة من الشيء، من النجوم أي من علم النجوم، علم التأثير، سيأتي معنا تفصيل ذلك في باب التنجيم. فقد اقتبس شعبة من السحر، أي فقد تعلم وأخذ شعبة من شعب السحر، دل أن للسحر شعبا وأنواعا، وهذا ما نص عليه الإمام رحمه الله تعالى في ترجمته. زاد ما زاد. قال شيخ الإسلام: فقد صرح رسول الله بأن علم النجوم من السحر، أي كلما زاد في اقتباس علم النجوم علم التأثير كلما زاد في علم السحر، وهذا كما تقدم للاشتراك في ادعاء علم الغيب. قال: رواه أبو داود وإسناده صحيح والحديث حسن. وموطن الشاهد أن التنجيم من أنواع السحر، وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا مزيد تفصيل في أبواب مستقلة. قال: وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. الحديث ضعيف لأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، وفيه رجل ضعيف. قوله من فيه عموم العاقد، عقد فيه عموم العقدة، عقدة وهي ما تعقده السحرة، ومنهم من يسمي ذلك بالعزيمة من حبل أو خيط. السحرة يأتون إلى خيط وسلك ويعقدونه عقدا، وينفثون في هذه العقد بالرقى الشيطانية التي فيها الاستعانة بالجن وغير ذلك. ولهذا قال الله جل وعلا: من شر النفاثات في العقد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عقد عقدة ثم نفث فيها، والنفث نفخ مع ريق يسير وهو دون التفل، فيها أي في هذه العقد. وهذا يفعله السحرة، فيعقدون هذه العقد وينفثون فيها بالرقى الشيطانية عياذا بالله رب العالمين. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: فقد سحر، أي من فعل ذلك فقد سحر وهو ساحر. ثم قال: ومن سحر فقد أشرك. وهذا نص على أن الساحر مشرك، ودل على ذلك كتاب الله، لأن الساحر لا يعطيه الشيطان سؤله إلا بعد أن يكفر بالله ويشرك به. ولهذا ترى السحرة يأمرون من يأتيهم بالذبح باسم فلان، وغالبا ما يكون فلان هذا من الجن، ولهذا يذكرون أسماء لا نعرفها، أو أنهم يتقربون للجن بتسييب السوائب، بأن يؤمر من يأتي إلى الساحر بقطف شيء من أذن تلك البهيمة ثم يتركها فيقول كذا وكذا. وقد رأينا في بلاد اليمن جبلا كبيرا يسمونه جبل الجن، يأتي هؤلاء المشركون بتلكم الذبائح وتلكم القرابين إلى هذا الجبل. قد يسر الله لنا بخطبة وموعظة للجن في ذلكم الجبل، وحذرنا ولله الحمد والمنة الناس من ذلك، وكان ذاك المكان يرتاده كثير من السحرة. وترى كثيرا من السحرة يقول: اذهب إلى جبل فلان أو الجبل المسمى بكيت وكيت واذبح واترك الذبيح ولا تسم. هذا أخبرنا بذلك غير واحد، نسأل الله السلامة والعافية. شيخنا عليه رحمة الله كان له شريط في نصح الجن في دار الحديث بدماج، وأن لا يؤذوا طلبة العلم. في زمن ما كثر المس، فقام الشيخ عليه رحمة الله بتلكم الموعظة الطيبة النافعة. قال: ومن تعلق شيئا وكل إليه، تقدم شرحه في أبواب سابقة. في هذا الحديث بيان نوع من أنواع السحر، وهو العقد والنفث برقى شيطان. ولما قلنا في أول الترجمة في قول المصنف أنواع، قلنا هذا باعتبار الجنس العام، باعتبار الجنس العام. ولهذا ساق الحديث حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه؟ ألا أداة استفتاح، وفي الاستفهام ذاك للتشويق. أنبئكم، أخبركم، ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس. والنميمة من نمش الحديث إذا نقله، والقالة كثرة القول بين الناس، بين المسلمين على وجه الإفساد. تقدم معنا أن السحر في معناه اللغوي أصل يدل على خدع وتمويه، وأنه ما لطف سببه وخفيا. فالنمام يسري بين الناس بالنميمة في خفاء وستر، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام، وهذا وعيد شديد. ونهانا الله جل وعلا أن نسمع للنمامين، بل الواجب نصحهم وزجرهم. قال الله: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم. فالذي يفعله النمام من التخريب والتحريش شيء عظيم. سياق هذا الحديث بيان نوع من أنواع السحر، وهذا بالمعنى العام الذي هو أعم من المعنى الخاص الذي عرفناه، من باب ذهاب وسير النمام في خفاء لإيصال الشر والإيقاع بين المتحابين. قال: ولهما، للبخاري ومسلم، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. إن من البيان، والبيان الإيضاح البليغ مع ألفاظ مستعذبة مستحسنة، من أتاه الله جل وعلا فصاحة وبيانا، ترى أن لكلامه تأثيرا على النفوس تأثيرا قويا، فإن استخدم هذا البيان في خير ذاك من نعمة الله عليه، وإن استخدم هذا البيان في الشر ذاك وبال عليه ونقمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن من البيان لسحرا، من حيث تأثير هذا البيان في النفوس، تأثيره تسلله إلى القلب فقبول القلب له تأثيرا خفيا، من هذا كان من أنواع السحر باعتباره العام الذي هو أعم من المعنى الاصطلاحي الذي أخذناه. فالشيخ رحمه الله تعالى ساق الأحاديث التي فيها العيافة والطرقة والطيارة، وهذا للاجتماع في ادعاء علم الغيب، وساق الاقتباس من علم النجوم المراد به علم التأثير، الاستدلال بالأحوال الفلكية على الوقائع الأرضية، ظهر نجم كذا وكذا دل أن فلانا سيموت، فلانا سيسعد، فلانا سيشقى، وهذا من السحر لاشتراكه مع الساحر في ادعاء علم الغيب. ثم ساق العقد والنفث فيها، وهذا من السحر، ومن شر النفاثات في العقد. ثم ذكر ما هو في المعنى باشتراك المعنى اللغوي الذي هو ما خفي ولطف سببه النميمة، والبيان الذي هو الفصاحة. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.